الحمد لله. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله النار لإحالته، وأن لا يكون معينا ولا من معين. ثم لصحة السلم فيه ثمانية شروط: أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. هذا كله يتضح بالشرح إن شاء الله تعالى. هذا هو باب السلم. المسألة الأولى: تعريف السلم. السلم لغة بمعنى السلف، سمي سلما لتسليم الثمن في المجلس، وسلفا لتأخير المبيع. والسلم شرعا بيع موصوف في الذمة، مؤجل بثمن معجل، بيع شيء مؤجل بثمن معجل، وهذا الشيء يكون موصوفا في الذمة. كيف هذا؟ فلان يريد أن يشتري سيارة أو هاتفا محمولا. إذا كان يريد أن يشتري السيارة يذهب إلى فلان، يقول له: أريد سيارة صفتها كذا ونوعها كذا ولونها كذا وإمكانياتها كذا. يحدد له الصفة، صفة المبيع تحديدا، يرفع الجهالة. طيب تسلمني إياها بعد كم؟ بعد 6 أشهر. طيب تفضل الثمن. يأخذ الثمن في المجلس، تمام، ويسلم السلعة بعد الأجل المتفق عليه. هذه هي صورة السلم. والسلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 أو 3، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. المسألة الثالثة: أركان السلم. أركان السلم 5. الأول: المسلم، وهو المشتري الذي يدفع الثمن، ويقال له أيضا رب السلم. الركن الثاني: المسلم إليه، الذي يأخذ الثمن ويسلم السلعة، فهذا هو البائع. الركن الثالث: المسلم فيه، وهو المبيع، السيارة أو المحمول إلى آخره. الرابع: رأس المال، وهو الثمن. الخامس: الصيغة، بناء على ما يشترط في المذهب من صيغة قولية، لكن بعد هذا سنقول صيغة قولية أو فعلية، ونريد بالصيغة الفعلية ما يدل على التراضي في العقد. المسألة الرابعة: شروط السلم. شروط السلم كثيرة، فانتبه لها جيدا، وعندما تحصل على المذكرة سيكون الأمر سهلا إن شاء الله. الشرط الأول: أن يكون المسلم فيه. ما المسلم فيه؟ المبيع، أن يكون المبيع مما يمكن ضبطه بالصفة التي تنفي الجهالة، وهذا هو معنى قوله في المتن: أن يكون مضبوطا بالصفة. إذن لو أسلم في الثياب، قال: أنا أريد ثيابا في وقت كذا بعد 8 أشهر. طيب ما هذه الثياب؟ يذكر جنسها كالقطن أو الكتان، ونوعها، والبلد الذي تنسج فيه إن كان يختلف به الغرض، والطول والعرض، والرقة والغلظ، والنعومة والخشونة. هذه كلها أوصاف يحددها له تحديدا تاما تنتفي معه الجهالة. وأما إن كانت الصفة لا يختلف بها الغرض فلا يشترط ذكرها، كالسمن في الرقيق، يعني إذا أراد أن يشتري عبدا فلا ينبغي له أن يقول سمينا أو نحيفا، لأن هذا لا يختلف به الغرض. الشرط الثاني أن يكون جنسا واحدا لم يختلط به جنس غيره، وهذا هو معنى قوله وأن يكون جنسا لم يختلط بغيره. وبناء عليه فلا يصح السلم في المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط، يعني هناك شيء معين خليط، وهذا الخليط مكون من أشياء لا تنضبط، ليس فيها ضبط معين أو حد معين، إنما هي مختلطة في هذا الشيء. قالوا كالغالية، هذا شيء يعرف عندهم هو شيء مركب من مسك وعنبر وعود وكافور، كأنه نوع من العطور، والله أعلم خمدت أو خلطت فيه هذه الأشياء بطريقة غير منضبطة، فلا تستطيع أن تضبط المسك من الكافور من كذا من كذا، لأن من شرط السلم أن يكون في شيء منضبط، فهذا لم ينضبط فيه شيء. والراجح على كل حال أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم في هذه قاعدة وتصدق في جميع صورها، فأي صورة يحصل فيها تنازع، إن كانت هذه الصورة يصح ضبط المسلم فيه فالسلم جائز في هذه الحال، وإن كانت لا يصح ضبطها فإن السلم لا يجوز. الشرط الثالث أن يكون لم تدخله النار لإحالته، هذا كما قال فيه في المتن لم تدخله النار لإحالته. كيف هذا؟ يقول لم تدخله النار لتحويله من حالة إلى أخرى، لأن هذا يصيره غير منضبط، يعني مثلا الخبز لا يصح السلم في الخبز بناء على الموجود في المذهب. لماذا؟ لأنه تؤثر فيه النار ولا ينضبط. والراجح أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه، هذه قاعدة كما قلنا. الشرط الرابع أن يكون معينا كما قال وألا يكون معينا. إذن الشرط الرابع ألا يكون معينا بأن يكون دينا في الذمة، يعني يقول أنا أريد السلعة الفلانية، هذه السلعة في ذمته في ذمة البائع، هو سيصنعها ويأتي بها إلي، تمام؟ إذن لو قال له أسلمت لك هذه الدراهم في هذا الثوب، فهذا لا ينعقد سلما، إنما ينعقد ماذا؟ بيعا، ينعقد بيعا. السلم لابد فيه من الصورة التي ذكرناها، وله صورة أخرى هي السلم الحال يأتي الكلام عليها. الشرط الخامس أن يكون من معين، ألا يكون من معين كما جاء في المتن. ألا يكون من معين يعني ماذا؟ يعني أن يسلم مثلا في تمر قرية صغيرة، لو أسلم في تمر من قرية صغيرة فهذا يقولون فيه لا يصح. لماذا؟ لأنه قد ينقطع بالجائحة، تصيبه جائحة فينقطع بها يهلك، بخلاف ما لو أسلم في تمر قرية عظيمة لأنه لا ينقطع غالبا. من شروط السلم أيضا أن يكون مما يصح بيعه، أن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه. شرط آخر هو السابع، وهذا على المذهب، أن يكون بلفظ السلم أو السلف، يعني يقول أسلمت أو أسلفت كذا في كذا. والصحيح أن السلم كسائر العقود لا تشترط فيه صيغة معينة، بل كل ما يدل على المطلوب ينعقد به العقد. الشرط الثامن أن يذكر وقت حلول السلم، هذا الذي جاء في المتن، قال وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، أن يذكر وقت حلول السلم، فلا بد من معرفة الأجل دفعا لماذا؟ للغرر، لأنه إن لم يحدد الأجل فهذا غرر. إذن يقول تسليم السلعة بعد سنة بعد شهر، أيا كانت المدة، المهم أنه لا بد من تحديدها. الشرط التاسع أن يذكر موضع قبضه إن كان يختلف به الغرض، إن كان يختلف به الغرض، يعني مثلا لو قبضه في مصر ستكون الفائدة منه كذا، لو قبضه في السعودية ستكون الفائدة أكبر للاحتياج مثلا إلى هذه السلعة في مكان دون مكان، فما دام أن الغرض يختلف فتحديد المكان أيضا مهم وشرط في السلم. الشرط العاشر أن يكون موجودا عند الاستحقاق، وهذا هو الذي ذكره الماتن وقال في الغالب، أن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. يعني ماذا؟ يعني أن يكون قادرا على تسليمه، أن يكون قادرا على تسليمه في وقت الاستحقاق. فلو أسلم فيما لا يوجد عند وقت الاستحقاق لم يصح. يعني لو أسلم مثلا في ثمرة معينة لمدة سنة، وعند السنة هذه الثمرة لا تظهر أصلا، لا توجد، ففي هذه الحالة لا ينعقد السلم أو لا يصح السلم. الشرط الحادي عشر أن يكون موجودا في الغالب من الأزمان، بمعنى أن هذا الشيء مما يكون غالبا موجودا بين الناس. فلو أسلم في شيء يندر وجوده، في شيء نادر لا يكاد يوجد، فإنه في هذه الحالة لا يصح. الشرط الثاني عشر أن يكون الثمن معلوما، فلا يصح بالمجهول. الثالث عشر أن يقبض الثمن قبل التفرق، أن يقبض السلم، أن يقبض الثمن. من الذي يقبض؟ البائع الذي هو المسلم إليه، تمام، يقبض الثمن قبل التفرق، قبل تفرقه عن أخيه. لأنه لو لم يقبضه قبل التفرق لكان بيعا للدين بالدين. ما معنى هذا؟ الآن صورة السلم صورة فيها ثمن معجل وسلعة مؤجلة، إذن هناك دين في ذمة المسلم إليه، تمام. لو أنني لم أعطيه الثمن، قلت له الثمن آتيك به بعد شهر، إذن صار دينا من الجهتين، من جهة البائع ومن جهة المشتري، فهذا بيع للدين بالدين، وهذا غير جائز بالإجماع. الشرط الرابع عشر أن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار الشرط. ناجزا يعني على الفور، لا يدخله خيار الشرط، يعني لا يصح أن يقول أشترط مثلا الخيار إلى مدة كذا كما سبق معنا في البيع. نعم. يستثنى من السلم الأشياء الربوية التي يشترط فيها التقابض. إذن لا يصح أن يسلم ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة، لأنه لابد من التقابض في نفس الموضع. المسألة الخامسة، حكم السلم إذا كان حالا. هذا قال فيه المؤلف في أول الكلام، ويصح السلم حالا ومؤجلا. هذا هو المذهب وهو الراجح، وصورته أن يقدم المشتري الثمن ويذهب البائع ليجيء بالسلعة في الحال، تمام؟ يعني الفرق بينها وبين الصورة التي قلنا فيها بيع أن السلعة تكون موجودة في المجلس، يقول أسلمت لك هذه الدراهم في هذه السلعة، فهذا ينعقد بيعا. لكن عندما يقول أسلمت لك هذه الدراهم في سلعة كذا، والسلعة سيذهب ويحضرها في الحال وهي في ملكه، هي في ملك، هذا قيد مهم جدا، هذا فرق بين هذا وبين بيع ما ليس عندك، تمام؟ بيع ما ليس عندك يعني ستذهب تشتريه من السوق، تمام؟ لكن هذه السلعة، هذه الصورة، السلعة فيها موجودة في ملك البائع. فهذا قد اختلف فيه العلماء، والمذهب وهو الراجح أنه يصح. والدليل أن السلم لما صح مؤجلا صح حالا، لأن الغرر فيه أقل. يعني عندما تسلم في شيء مؤجل، هذا قد يدخله الغرر، يدخله موانع، من باب أولى أن يكون السلم حالا في مجلس واحد ليس فيه تأجيل، وبالتالي لا يكون فيه من الغرر ما يكون في المؤجل. هنا باب لم يذكر في المتن ولا بد من ذكره في هذه المرحلة، وهو باب القرض. المسألة الأولى، تعريف القرض. القرض لغة القطع، وشرطا وشرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. إذن القرض تعطي فيه مالا لأخيك على أن يرده إليك بعد حين. القرض مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، والأصل في ذلك العمومات الدالة على فضل التعاون على البر والتقوى وقضاء حوائج المسلمين ونحو ذلك. المسألة الثالثة، أركان القرض. أولا المقرض، وهو الذي يعطي القرض. الثاني المقترض، وهو الذي يأخذ القرض. الثالث القرض نفسه وهو الشيء المأخوذ. الرابع ما يدل على القرض من صيغة قولية أو فعلية. المسألة الرابعة شروط القرض. الشرط الأول أن يكون المقرض جائز التصرف. قلنا هذه الكلمة ستأتي معنا كثيرا، جائز التصرف يعني جمع أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والرشد. تمام، بالغ عاقل حر رشيد، فهذا هو جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون مالكا لما يقرضه، لا يصح أن يقرض شيئا ليس في ملكه. الشرط الثالث أن يكون مختارا، يعني لا يكون مكرها، فإذا أقرض مكرها فهذا لا يصح. الشرط الرابع أن يكون القرض معلوم القدر والصفة، يعني لا يقرضه شيئا مجهولا ولا يقرضه شيئا لا يستطيع أن يتسلمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، لابد أن يكون معلوم القدر والصفة مقدورا على تسلمه. المسألة الخامسة ما يجوز قرضه أو إقراضه. عندنا الأموال على قسمين: مثلي ومتقوم، أو مثلي وقيمي. المثلي هو ما يمكنك أن تجد له أمثالا، أو كما يقولون ما تماثلت آحاده وأجزاؤه من الأموال، بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به، كالمكيلات والموزونات والمعدودات. يعني مثلا البيض على سبيل المثال هذا مال مثلي، يعني يمكن أن تقرض 5 بيضات وتسترد أيضا 5 بيضات. تمام، فهذا مال مثلي له مثل. وأما المتقوم أو القيمي فهو ما لا يوجد له مثل في السوق، ولكن أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة، كمثل العدديات المتفاوتة التي يكون بينها وبين أفرادها تفاوت في القيمة، كالأنعام. يعني الأنعام لها مثل لكن قد تختلف القيمة، قد يكون مثل الحيوان تماما لكن قيمته تختلف، أو غالبا لا يكون المثل موجودا. يعني عندما مثلا يستلف أو يقترض بعيرا وهذا البعير له سن محدد، فإذا أراد أن يرده بعد ذلك وأراد أن يرده بنفس السن فقد يتعذر هذا، ففي هذه الحالة يكفي التقويم أو تكفي القيمة، كالأنعام والثياب والجواهر، كل هذه أموال تعتبر متقومة. طيب، بناء على ذلك يجوز إقراض المثلي بالاتفاق. المال المثلي يجوز إقراضه بالاتفاق، والمتقوم يجوز على المذهب وهو الراجح. والدليل أن الأصل في المعاملات الإباحة، ولم يأتي دليل على منع قرض المتقوم. الدليل الثاني أن العبرة في المتقوم بالقيمة، كما لو وجب عليه ضمانه فإنه لو لم يكن مثليا لوجب عليه قيمته. يعني القاعدة في الضمان كما نعرف أنه يضمن مثله، فإن لم يستطع فقيمته. تمام، فكذلك الأمر هنا. تمام. المسألة السادسة القرض الربوي. هذا معروف أنه القرض بشرط الزيادة عند الرد، والقاعدة هنا كل قرض جرى نفعا للمقرض فهو ربا بالإجماع. كل قرض جرى نفعا للمقرض فهو ربا بالإجماع. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: لا يحل سلف وبيع. وهذا له صور، منها أن يقرضه بشرط أن يقرضه عند ذلك أو بعد ذلك، إذا رد عليه القرض قال تقرضني إذا رددت عليك القرض، فهذا لا يجوز. صورة أخرى أن يقرضه بشرط أن يسكنه داره مجانا أو بقيمة أقل، أقرضك على أن أسكن في ذلك بقيمة أقل أو بدون قيمة أصلا. صورة ثالثة أن يقرضه بشرط أن يعيره دابته. صورة رابعة أن يقرضه بشرط أن يهبه شيئا. هذا كله قرض جر نفعا وهو حرام. من المسائل المهمة أن المقترض إذا رد القرض ب بزيادة عند موعد السداد دون مشارطة، يعني المقرض لم يشترط عليه شيئا، لكن عند الرد تبرع المقترض بزيادة يردها إلى أخيه، فهذا جائز أم لا؟ هذا جائز، لأن العبرة بالمشارطة، ما دامت المشارطة معدومة فالزيادة هنا جائزة. ننتقل إلى الباب التالي في المتن. قال رحمه الله: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه المرتهن، ولا يضمن المرتهن المرهون إلا بالتعدي. وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. المسألة الأولى: تعريف الرهن. الرهن لغة الثبوت والحبس، وشرعا جعل عين وثيقة لدين. جعل عين وثيقة لدين، يعني عندنا الآن دين ونريد أن نوثقه نؤكده، فنأتي بعين معينة تجعل هذا الدين وثيقا مؤكدا. إذن عندنا الآن دين بين شخصين، أقرض زيد أقرض عمرا 1000 وقال له: حتى أضمن حقي ائتني بشيء يكون عندي رهنا حتى تقضي ما عليك، بحيث أنه لو لم يقضي ما عليه فإن الدائن يأخذ حقه من الرهن الذي عنده. والرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فرهان مقبوضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. طعاما بنسيئة يعني إلى أجل. أركان الرهن. أركان الرهن 5. الأول: الراهن، وهو المدين صاحب الرهن الذي عليه الدين يسمى راهنا. الثاني: المرتهن، وهو الدائن. الدائن صاحب الدين يسمى مرتهنا. الثالث: المرهون، وهو العين التي تجعل رهنا، التي يطلبها المرتهن للتوثيق. الرابع: المرهون به، وهو الدين. الخامس: الصيغة، وقلنا سواء قولية أو فعلية هذا على الراجح. مسألة: ما يجوز به الرهن؟ يجوز الرهن بكل عين يصح بيعها. إذن القاعدة: كل ما صح بيعه صح رهنه، لأن المقصود ببيع الرهن أو المقصود أو فائدة الرهن أن المرتهن لو لم يأخذ حقه استطاع أن يبيعه حتى يأخذ حقه، فلا بد أن يكون الرهن هذا من الأشياء التي يصح بيعها. فروع: أولا، لا يجوز رهن المنافع، لهذا قلنا جعل عين. عين يعني شيء محسوس هكذا. وأما المنفعة فلا يجوز رهنها. المنفعة كالإجارة، فلان يستأجر هذه الشقة، هذه منفعة، تمام، فلا يصح أن يرهنه المنفعة لأنها لا يستوفى منها الحق. يعني الآن المدين لم يستطع أن يقضي ما عليه، كيف أستوفي حقي من المنفعة؟ هذا لا يصح، إذن لابد من الدين. مسألة: ضمان الرهن. الرهن أمانة عند المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانات، والقاعدة في هذا معروفة. وهم يقولون بالتعدي ويريدون التفريط أو التعدي. التفريط هو عدم حفظ الشيء إذا كان فيه تقصير، والتعدي هو استعماله فيما يعود عليه بالضرر أو التلف أو النقص، فسواء هذا أو ذاك فالراهن أو المرتهن في هذه الحالة يضمن الرهن. متى ينفك الرهن؟ ينفك الرهن عندما يحصل الوفاء التام بجميع الدين، يعني هو عليه ألف، عندما يأتي الأجل يسددها ألفا كما هي، ففي هذه الحالة ينفك الرهن ويأخذ سلعته أو عينه كما هي. طيب، المرتهن لا يتملك الرهن، وهذا شيء مهم، يعني عندما يأخذ الرهن فهذا ليس معناه أنه صار ملكا له، فليس له أن يتصرف فيه بشيء إلا بإذن الراهن الذي هو صاحب العين، تمام؟ ويصح الإكراه على البيع في هذه الحالة لو أن المدين لم يسدد دينه ورفض بيع الرهن، يعني عندما حل الأجل أين المال غير موجود، والرجل عرف أنه لن يوجد عنده هذا المال. طيب، ما فائدة الرهن؟ أننا نستوفي منه الحق عند عدم دفع الدين. فقال نبيع الرهن، فالراهن يقول لا نبيع الرهن، فهذا لا يصح، يتدخل الحاكم في مثل هذا ويكرهه على البيع حتى يستوفي المرتهن حقه. مسألة نماء الرهن ونفقته. نماء الرهن يعني الزيادة التي تحصل للرهن، وهذه الزيادة إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. فزيادة المتصلة هي المتصلة بالرهن بالعين المرهونة، كسمن الدابة، يعني لو جعل الرهن دابة وهذه الدابة سمنت فهذه زيادة متصلة. وزيادة المنفصلة كولد الدابة، لو ولدت وهي عند المرتهن فهذه زيادة منفصلة. النماء كله ملك للراهن، النماء كله ملك للراهن سواء كان متصلا أو منفصلا، كله ملك للراهن، لأن الراهن هو صاحب العين لا المرتهن. ولا يتسلم المنفصل منه إلا عند انفكاك الرهن، يعني عندما يتسلم العين، عندما يتسلم المرهون يتسلمه بزيادته المتصلة، وهذا واضح. طيب، المنفصلة لا يتسلمه بزيادة المنفصلة إلا عند فك الدين أو قضاء الدين. طيب، النفقة على الراهن كعلف الدابة، الطعام الذي تأكله الدابة، فالمذهب وهو الراجح أنه على الراهن. هنا قاعدة فقهية مشهورة وهي الغرم بالغن. الغرم يعني الخسارة، والغنم يعني المكسب، فالمقصود أنه كما تربح عليك أن تتكلف، كما تربح عليك أن تتكلف في مقابل هذا الربح. فالآن الزيادة ملك لمن؟ للراهن، تمام؟ للمدين. إذن النفقة تكون عليه أيضا، كما أن الزيادة هي غنم بالنسبة له، فكذلك النفقة لابد أن تكون غرما بالنسبة له أيضا. متى تكون النفقة على المرتهن؟ لو أنه انتفع بالمرهون انتفاعا مأذونا به شرعا، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يعني إن كان الرهن حيوانا مركوبا أو محلوبا، إن كان حمارا أو بقرة، فالمرتهن إذا استعمل هذا الحيوان بالعدل والمعروف يجوز أن تكون النفقة عليه، ولا يرجع الراهن بعد ذلك عليه، أو لا يطالب الراهن بهذه النفقة، لا يقول له أنفقت على الراهن فأتيني بهذه النفقة، لا، النفقة في هذه الحالة على المرتهن. وأما إن كان الرهن دارا أو متاعا فلا ينتفع به إلا بإذن الراهن، هذا واضح. طيب، نكتفي بهذا القدر.